بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. تقدم بيان حل الإشكاليات التي واجهتها العبادات الشرعية أو المقدمات العبادية، من جهة أن هذه المقدمات واجبة بالوجوب الغيري، والوجوب الغيري بطبيعته لا يقتضي العبادية، بل هو توصلي صرف. ومن جهة أخرى أن هذه العبادات مأخوذ فيها العبادية وقصد التقرب. على أي حال، الإشكالات فصلنا القول فيها ومن جهاتها العديدة، وكان القول الفاصل في دفع الإشكالات هو هذه الرؤية التي تتصور الأمر على أساس أن الوجوب الغيري يكون داعيا إلى الداعي النفسي الشرعي الاستحبابي الذي يكون في كل واحدة من هذه العبادات المقدمات العبادية. على أي حال، هذا المطلب سبق الحديث عنه، وكانت الخلاصة أن الحل بطريقة أو بنظرية داعي الداعي. إلا أن المحقق الأصفهاني رحمه الله استشكل في الجواب، بما حاصله أن الأمر النفسي الاستحبابي أو الجهة الراجحة النفسية، حتى لو لم تكن أمرا استحبابيا، مثلا الملاك وأمثاله، إما أن يكون ملتفتا إليها عند العمل أو مغفولا عنها بالمرة، لا يخلو هذا الأمر على طريقة القسمة العقلية الثنائية، إما أن يكون ملتفتا إليه ولو إجمالا بأدنى درجات الالتفات، أو لا يخلو من أحد هذين الأمر. فإن كانت ملتفتا إليها، كانت هي الداعية إلى العمل، يعني صار هذا العمل داعيه هو الوجوب النفسي مثلا، أو الملاك النفسي فيه الكمال الذي يتحقق مثلا من خلال الوضوء، أو هو حسب العادة الوجوب النفسي الاستحباب النفسي هو يكون المنشأ في الوضوء، لا الأمر الغيري. فإن كانت ملتفتا إليها، كانت هي الداعية إلى العمل، لا الأمر الغيري، إذ لا حاجة حينئذ إلى توسيط دعوة الأمر الغيري. ماكو حاجة لهذا البحث، لهذا الكلام، لأنه هو بالنتيجة صارت الأمور على قياساتها السليمة والصحيحة. وإن كانت مغفولا عنها، لم يتحقق القصد إليها ولو إجمالا، فإذن كيف تنحل المشكلة؟ يعني من جاء بالوضوء لأجل الصلاة لم يلحظ الخصوصية النفسية في الوضوء، فإذن راح يكون وضوء باطل. أو إذا بنينا على أنه صحيح، لابد من تخريج لصحته، والتخريج الذي ذكره صاحب الكفاية لا يصلح لذلك. وإن كانت مغفولا عنها، لم يتحقق القصد إليها ولو إجمالا، فلا تتحقق العبادية، لكون المفروض قوامها بقصد الأمر النفسي. هكذا فرض في كلام صاحب الكفاية، أن العبادية تتقوم بقصد الأمر النفسي الاستحبابي، هكذا فإذا فرضنا أنه مغفول عنه يعني لم يتحقق ذلك، يعني لابد أن يلتزم أنه في الموارد من هذا القبيل لا تنفع، يعني لا تتحقق المقدمية ويبطل الوضوء وتبطل الصلاة وإلى آخره. هذا خلاصة ما عن المحقق الأصفهاني رحمه الله، ويناقش بأن الدعوية، خلينا نفهم الدعوية جيدا، ما دام احنا نريد نحقق المطلب لابد أن ندقق في مواده الأصلية، بأن الدعوية هي كون الشيء متوفرا على ما يصطلح عليه في علم النفس المعاصر الدافع. نقول شيء فيه دعوة يعني ماذا؟ يعني هو فيه دافع. دافع يعني ماذا؟ وقد يسمى الباعث والمحرك. ومن الواضح أنه طبعا هنا قد يكون بالاصطلاح المنطقي هم يسمى العلة الغائية، قد يكون هكذا يعبر عنه، ما شئت أن تعبر فعبر، المهم أنه هذا من سنخ الداعي والدافع. دافع يعني ماذا؟ يعني بالفعل، يعني هو محرك، يعني هو منشأ يمكن أن يجاب عن السؤال، أن يكون به الجواب عن السؤال بلما، لما فعل كذا؟ يقول لأجل كذا. واضح إن شاء الله؟ واضح، المفروض هذا أمر وجداني. زين. ومن الواضح أنه لا يكفي في تحقق الدعوية مجرد تحقق الالتفات إلى منشئها، فقد يلتفت المرء إلى دواع عبادية عديدة ولكنه لا يتحرك عنها، فلا تكون بالنسبة إليه دواعي حقيقية فعلية، بل هي مجرد دواع شأنية غير متحققة. فمن سمع واعية الحسين عليه السلام التي هي من أعظم الدواعي، لعله أعظم داعي حصل في هذا في حياة الإنسان، الحسين عليه السلام يستنصر يستغيث، مو فقط يستنصر، هذا أي داعي عظيم يصير، لكن أكثر الناس لم يلبوا استغاثته، فما صار بالنسبة لهم داعي فعلي، لكن هو شأنية الدعوية فيه عظيمة جدا. صحيح؟ فالمهم هذه النقطة لازم نلتفت لها، معنى الدعوية يعني يصير منشأ للتحريك والبعث الفعلي، مو أنه هو صالح لذلك، وإلا هو أشياء صالحة لذلك. شلون احنا عندنا مثلا ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، فهذه الأهلية للعبادة هي صاير هي داعي تام بحد نفسها، ولكن هي قاعد تحرك الناس عادة، لو نادرا ما يصير تحرك عن هذا الداعي إلا عند الخواص، ولكنه لا يتحرك عنها، فلا تكون دواعي حقيقية فعلية له، بل هي مجرد دواع شأنية غير متحققة. فمن يسأله الفقير الصدقة قد لا يعطيه وإن علم بأن الصدقة عليه مطلوبة شرعا والداعي إليها قوي كبير. ومن يعرف بأن تثليث التسبيحات مستحب في ذكر الركوع والسجود قد لا يفعل ذلك رغم الالتفات إلى داعيه القربي، فمجرد الالتفات إلى الداعي لاستحبابه لا يكفي في تحرك العبد عنه. إذن القضية هي مو بس التفات، لأنه ورد في كلام المحقق الأصفهاني هو ملتفت إلى الداعي النفسي أو ما ملتفت، فإذا ملتفت بعد أصلا ماكو حاجة وجوب الغير مو هكذا الفرض الأول. نعم بليف
كانت هي
الداعي وبعد ماكو حاجة. لا لا هو هذا المهم أنه بعد ما نحتاج ما دام التفت فصار هو الداعي بعد ما نحتاج. هذا الكلام ما يمكن المساعدة عليه. فمجرد الالتفات إلى الداعي الاستحبابي لا يكفي في تحرك العبد وانبعاثه عنه، وإنما تتحقق الداعوية عندما يتحرك المكلف عنها بالفعل، وذلك متقوم عادة بالالتفات إليها إجمالا أو تفصيلا. فأصل الالتفات مقوم للدعوية عادة، وكلمة عادة أيضا يعني ليست هي مجرد عبارة أو كلمة، لا لا محسوب، لأن احنا عندنا دواعي باللاوعي تأثر. واللاوعي يعني ماذا؟ يعني غير ملتفت إليه، هذا أمر وجداني. لكن أنا أتحدث عن الحالة الاعتيادية، فما أقدر أنفي تماما، أقول هي متقومة بالالتفات بهذا المعنى، يعني عادة هي متقومة بالالتفات، ولا هو يمكن أن يصير عندنا دعوية مع الغفلة التامة أيضا يصير في الغفلة التامة. واضح إن شاء الله. فبعد الساعة ما نريد ندخل بهذه التدقيقات في العبارة وكذا نعقد المطلب، لكن هذه الكلمة محسوبة على أي حال. فنرجع عادة لابد من الالتفات، لكن يا ترى هل أن الالتفات يكفي وحده؟ لا، فالالتفات ايش راح يكون؟ راح يكون مقوم، مقوم عاجي طبعا، مو انه كما قلت يعني مقوم مضطرد، مقوم عادة عليكم السلام. ولكن هل ان الالتفات وحده يكفي؟ لا، فهو مقوم كجزء علة، لكن مو هو تمام الامر. واضح ان شاء الله. إذن بعد هذه العبارة التي قرأناها في بداية الكلام، أنه إذا التفت إلى الجهة النفسية مثلا الأمر النفسي أو الملاك النفسي أو ما أشبه ذلك، هو هذا يكفي. إذن بعد لا كلام، بعد لا حاجة للأمر الغير. سنبين شلون أنه لا حاجة، نبين شلون أنه تصير حاجة للأمر الغير. فإن كان الداعي قاصرا لوحده عن التحريك فقد ينضم إليه داع آخر لا في عرضه، وقد يصير هم ينضم إليه في عرضه، ما أريد أنفي ذلك، لكن أنا الآن أريد أشير إلى الاحتمال الطولي مو العرضي. فقد ينضم إليه داع آخر لا في عرضه ليتمم اقتضاءه، فيحققان بمجموعهما الداعي المحرك بحيث يكون ناشئا منهما معا، ويكون كل منهما جزء الداعي. لا بهذا المعنى، وإنما يكون في طوله يدفع إليه يدعو له يبعث نحوه على غرار سائر الدواعي الطولية التي يبعث كل منهما أو منها إلى الآخر، لا مع الآخر إلى الآخر. واضح إن شاء الله. يعني مثلا إذا نأخذ القضية كلش الجافة المادية، إنسان يعمل، ليش يعمل؟ حتى يحصل مال. هو تحصيل المال بحد نفسه داعي، هو لو كان بس تحصيل المال وحده بلا أن يكون لتحصيل المال هو أكو عليه داعي آخر كان ما يشتغل، وإنما لأن تحصيل المال راح يساعد على أن يشتري للعيال ولنفسه ما يحتاجونه، يؤمن حاجاته الطبيعية. فش صار؟ صار أكو داعي لتحصيل المال، فتحصيل المال هو داعي، وصار عندنا داعي لتحصيل المال. لكن هذا الداعي لتحصيل المال اللي هو يقدر من خلاله يشتري ما يشاء، هذا الداعي في عرض تحصيل المال له هو منشأ للاهتمام بتحصيل المال. وعادة ما تكون الدواعي فيما بين بعضها البعض يكون فيها ترامي بالطولية، أحدها يدعو إلى الآخر، إلى أن يصير مثلا أول الدواعي هو مثلا هذا الداعي إلى السعادة أو الداعي إلى حب الذات أو ما أشبه ذلك، هذا يصير هو داعي الدواعي كلها عادة، أو الدواعي العقلية مثلا الكمال وإلى آخره. لكن هي الأمور تصير فيما بين بعضها البعض، أحدها يدعو إلى الآخر. فإذا هذا منطق داعي الداعي هو منطق طبيعي، هو اعتيادي أنه يحصل، مو أنه أمر غريب، بحيث إحنا نقول إذا التفتنا إلى الداعي اللي هو الأخير النفسي، إذا التفتنا إلى بعد ما نحتاج الداعي الغيري، لا، الداعي الغيري بعض الأحيان يصير ضروري جدا، لأن هذا الداعي النفسي ما يصير محرك وحده إلا إذا دعا إليه داع، إذا دعا إليه لا بأس، إذا لم يدعو إليه ما يتحرك عنه. فيحتاج متمم، لا بمعنى التشريك في التأثير العرضي بمعنى أن كل منهما سيكون جزء الداعي، لا، هو راح يصير الداعي إلى الاستحباب، لكن هو ما الذي دعا إلى الاستحباب؟ هو هذا. وعلى هذا احنا حلينا مشكلة الإجارة في العبادات، وإن كان هو استطراد بس هو مثال جدا مرتبط بما نحن بصدده. هو إذا ما كان يحصل أجرة على العبادة عن الميت الذي ليس بينه وبينه أي ارتباط إلا الارتباط الإيماني العام، والارتباط الإيماني العام مشترك بين ربما آلاف ممن يعرف وممن لا يعرف، فهو ليش اختار هذا من دونهم؟ صلى عنا يصوم عنا، ليش؟ غير لأنه استؤجر. إذا استؤجر هو شنو المهم بالإجر؟ أن يحصل الأجرة، لكن تحصيل الأجرة هو يصير داعي له لأن يتعبد فيصير العمل بقربه. أما لو كانت الأجرة في عرض نية القربة في الصلاة، بعد ما راح تصير النية عبادية خالص. مثل ما واحد الوضوء للقربة واحدة ما يكفي، الوضوء والتبرد كلاهما يحركانه. هذا شو نقول عنه؟ نقول عنه نية تامة لو لا متامة، تعرفون هذه المسائل في باب النية، بعد تصير نية متامة. ليش؟ لأنه صار الداعي له ليس كافيا، فهو ما يصلح أنه يدعو. فماذا نقول؟ نقول لا، الأجرة الإجار هي هم الوجدان هكذا، أنه هو استؤجر على ماذا؟ على الصلاة الصحيحة، وما استؤجر على صورة الصلاة، استؤجر على الصلاة الحقيقية، والصلاة الحقيقية هي متقومة بنية التقرب، فوقعت الإجارة على أنه يتحرك عن هذا الداعي. يبقى هذا الداعي صار منشأ لماذا؟ لأن هو يتقرب إلى هذا، إلى الله عز وجل بالأداء بقضاء الصلاة أو الصيام عن هذا الإنسان المتوفى. هكذا يكون الأمر في سن باب داعي الداعي. أما إذا واحد لا، هو كان يأخذ المال على المنبر على مجلس الحسين وما كان عنده داعي خالص أن يقرأ إلا أن يصير ويا مال، إيش صار؟ عادة يصير شنو؟ تشريك، يأثر على الإخلاص. فوين يختبر نفسه؟ يشوف نفسه أنه حتى لو لم يعطى مال هو مستعد أن يقرأ أو لا. إذا شاف نفسه هو واقعا عنده هذا الإخلاص في مثله، حتى لو هو يكسب المال بعد ما يصير المال محرك له، قد يجي عليه يرجع لجهة من الجهات، مثلا قضاء ضروراته ما أشبه ذلك، هذا بعدا ما يأثر على الإخلاص. هم ما إحنا بعض الأحيان الإنسان من يتأمل في باب الدواعي تدريجيا باعتبار تصير الصورة مو كلش واضحة عنده، تصير بها ضبابية، فجأة يبتلى بالوسواس، هذا مو صحيح. بعد يقوم أي شيء، لا أنا ما أريد مال، أنا كذا، لا هو ربما ماكو مانع أن يجتمع معا، ولكن متى هو يضمن؟ إذا وجد أن هذا الداعي وحدة صالح أن يأثر، لأن هو الذي يعطي المال ما يشترط التقرب، يعطي المال على ماذا؟ على القراءة مو على نية التقرب، صحيح؟ بعد مو مثل الأجرة على الصلاة، هناك يشوف لا هو استأجر على العبادة، فش يصير؟ يصير الأجرة داعي علما للعبادة، أما لا إذا صارت الأجرة على نفس القراءة، هل شلون نسميها؟ أنه يجي المال وين راح يصير داعي المادي المالي أو الشأن مثلا الاجتماعي وما أشبه ذلك؟ هي الابتلاءات كثيرة في كل الجوانب مو بس بالمال، كل وين ما واحد يخلي إيده يجد ابتلاء. فهنا إذا وجد أن هذا الداعي وحده ما يأثر إلا إذا انضم إليه داعي، معناه هو ما عنده نية خالصة، ما عنده نية تقرب خالصة. على أي حال، فماذا نقول؟ نقول وإنما يكون الداعي الغيري منشأ للداعي النفسي في الوضوء، وهو نفسه كونه مطلوب وعبادة لله عز وجل، فيدعو له على غرار سائر الدواعي الطولية التي يبعث كل منها إلى الآخر لا مع الآخر. ولهذا وجدنا بعض الأفاضل عندما يرى في نفسه ضعفا عن بعض العبادات والقربات يتمم دعويتها باليمين والنذر، فيكون داعي وجوب الوفاء بهما باليمين أو بالنذر داعيا إلى الإتيان بالعبادات بما لها من اقتضاء دعوي عبادي ناقص التأثير في نفسه، فيحركه الداعي النذري مثلا نحو الداعي القرب النفسي، فيصير ذاك هو المحرك نحو الداعي النفسي. لأن هو شنو السبب؟ هو مثلا يجد أنه الذكر الركوع أو السجود إذا ما ثلثه يكون له من صلاته مثلا ثلثها فقط، ما يحصل صلاتان، أو الجماعة إذا ما تحققت هو ما يضمن القبول مثلا في الصلاة أو ما أشبه ذلك من الأمور، فشي يصير ينذر أن يصلي جماعة، لأن هو يجد نفسه أنه هذا قد يصير عنده قصور في الاندفاع لذلك. إذا نذر صار واجب، إذا صار واجب راح يمسك نفسه لأنه ما مستعد أن يرتكب حرام، فهو يحقق الموضوع، لكنه من حقق الموضوع مو حقق فقط لأجل الوفاء بالنذر، حقق أصلا هو كان النذر مبتني على أنه ذاك الأمر الآخر فيه قربة إلى الله، لأن هو إنما ينذر ما فيه قربة إلى الله بحيث يصبح أن يكون لله عز وجل. أما إذا هو مو لله مو قربي، شنو معنى النذر؟ هو النذر مأخوذ به حقيقة كما تعلمون أن يكون ماذا فيه هذه القربة، فيكون داعي وجوب الوفاء بهما داعيا إلى الإتيان بالعبادات بما لها من اقتضاء دعوي عبادي ناقص التأثير في نفسه، فيحركه الداعي النذري مثلا نحو الداعي النفسي الاستحبابي، فيلتزم بالعبادة ويغنم بركاتها. وعليه في محل كلامنا بعد هذه المقدمة التحليلية للدواعي الطولية واستعراض بعض تطبيقاتها الوجدانية، وعليه فإن الداعي الاستحبابي للوضوء قد يحرك العبد ويبعثه نحو الوضوء سواء كان بصدد الصلاة أو لم يكن، فتتحقق العبادية وتتم المقدمة ويكون المكلف جاهزا للدخول في الصلاة، وهذا لا كلام فيه ولا شبهة تعتري. إذا حصل هذا الأمر بعد ماكو حاجة لا بس. إحنا ما نقول إلا لازم يصير عن الداعي الغيري، ولكن قد يتفق أن المكلف يكون بصدد الصلاة ولكنه لا يكون متأثرا بالدافع النفسي للوضوء اللي هو يرجع لاستحباب الوضوء، ولا متحركا عنه، فهو ليس إلا داع شأني كامن غير كاف في بعث المكلف وتعريفه نحو الوضوء، ليس كافيا. ولكنه بالالتفات إلى الداع الصلاة وما يترشح منه من وجوب غيري متعلق بعامة المقدمات، لا بد من أن يحقق المقدمات كلها، ومنها الطهارة العبادية، يتحرك عنه ويندفع به إلى الإتيان بالوضوء عن داعيها النفسي، لأن الوجوب الغيري لا يدعو إلى الحركات الوضوئية المجرد عن التقرب به وقصد أمره النفسي الاستحبابي، بل يدعو إلى أي وضوء؟ يدعو إلى الوضوء العبادي، ما يدعو إلى الوضوء الشكلي، يدعو إلى الوضوء الحقيقي الذي فيه نية التقرب. فش راح يصير؟ راح يصير الوجوب الغيري يدعو إلى تحقيق الوضوء على أساس ماذا؟ على أساس الوضوء المنوي به القربة، الوضوء العبادة، لأن أصلا هو المقدمين هي لهذا. وبذلك يتم ما ذهب إليه صاحب الكفاية من تصوير حل المسألة. طبعا هذا كله على مباني الأعلى، احنا تكلمنا كله بحسب مبانيه، وأما على مبنى فقلنا بعض ما لا نبني عليه ونجده من لزوم ما لا يلزم، لكن صورنا القضية على أساس المبنى المشترك بين المحقق الأصفهاني وصاحب الكفاية. أما لو تذكرون بعض مبانينا السابقة كنتم تجدون أننا في غنى عن كثير من هذه التفاصيل، وأن الأمر أيسر وأوضح وأبعد عن الشبهة من كل ما ذكر. وهذا نأجل إلى الحديث عندما نذكر الحل الأخير لإشكالية المقدمات العبادية إن شاء الله. زين، هذا إشكال المحقق الأصفهاني، لكن المطلب لم ينتهي، لأن المحقق النائي أيضا عنده إشكال على كلام صاحب الكفاية. صاحب الكفاية فتح في الموضوع مهم، طبعا هو مو من بداية صاحب الكفاية، حتى في كلمات الشيخ تجدون الكلام مفصل عنده في كتاب الطهارة في هذا الباب وفي أصوله أيضا، وصار هذا مورد للبحث والتدقيق والتعمق فيه بهذا الذي اطلعتم عليه جزئيا. المحقق النائي بعد ما عندنا وقت أنه نفيض في ذكر كلامه، لكن حبذا ابتداء أن تراجعون كلامه وتشوفون أيضا هو عنده إشكال دقيق مفصل على صاحب الكفاية، بعد أوسع الكلام من كلام المحقق الأصفهاني، يستشكل على كلام صاحب الكفاية. بس بهذا التحليل أفترض هكذا، أنتم هم تأملوا، ربما إحنا نغفل عن بعض الجهات أنتم تنبهون إن شاء الله. أفترض أنه بهذا التحليل الذي ذكرناه راح نقدر ندفع حتى إشكال المحقق النائي، بعد ما نحتاج أفكار جديدة لدفع إشكال المحقق النائي. المواد المطلب بيدكم، هاي قضية تحليل الداعي، إشكال المحقق النائي أيضا إن شاء الله شوفوا أنتم مباشرة، إحنا ما كتبنا كيف يتبين الدفع، أنتم شوفوا أنه هل واقعا نقدر من خلال معطيات هذا المطلب إذا اقتنعتم به، هل واقعا نقدر ندفع إشكال المحقق النائي على صاحب الكفاية أو لا؟ حتى ما يصير المطلب تلقي، أنا هواية أشوف أنه يعني يصير نقص حاد في الطالب من يكون هو في هذه المراحل البحثية في يعني عمره الحوزوي، أن هو يصير مجرد متلقي معتاد على نمطية درسه السطح في السطح. نحن بالسطح العالي نبدأ نشجع الطلبة على أن هم يبدون يبحثون حتى تنمو ملكاتهم تدريجا، بس طبعا وين يصير البحث؟ هو بصلب المطلب، بعمق المطلب، مو البحث يعني أروح إلى جوانب المطلب وحواشيه الأخرى، فهذا هو من التضييع يعني راح يصير للقابليات لا، هو في نفس المطلب في عمقه الإنسان هو يروح يغوص في أعماقه في نفس المسألة في نفس الجهات التي يبحث عنها، هو يبحث في الآن، والحمد لله رب العالمين.